أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال بأنه الفقيه العادل إذا تصدى إلى أمر، إذا تصدى إلى مقدمات أمر، فهل يحق للفقيه العادل الآخر أن يتدخل في الموضوع؟ يمكن أو لا يمكن؟ كما لو أن الفقيه الأول ارتأى أن الأيتام يباع بيتهم، وقيم البيت وعرضه للبيع، ولكن الفقيه الثاني ارتأى أن الأيتام يؤجر بيته فأجره فعلا قبل أن يبيعه الأول، بس الأول تدخل بمن تدخل بالمقدمات، وضع يده على البيت، قيم البيت، عرضه إلى البيع، الثاني إجى رأسا أجره. هذا التعامل الثاني صحيح أو ليس بالصحيح؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله إن الجواب بالصحة أو عدم الصحة لابد أن نرجع فيه إلى الأدلة التي دلت على ثبوت الولاية للفقيه. فإن كانت الأدلة كقول الإمام المهدي عليه السلام في التوقيع، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، يقول هذا خطاب للمكلف وليس خطاب للفقيه. هذا الخطاب ينصب الفقيه ولا يخاطب الفقيه، فيحق للفقيه أن يفعل ما فيه مصلحة حتى لو كان الفقيه الآخر قد تدخل في الأمر. وأما إذا كان دليل الولاية للفقيه، كان دليلنا الروايات الشريفة التي تدل على النيابة، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء أمناء الرسل، الأحكام والأمور بيد العلماء، أو شيء من هذا القبيل، يقول فهذه تدل على أن الفقيه نائب، فإذا كان نائب فهو كالمنوب كالإمام، كما أن الإمام لو وضع يده على دار يتيم وقيمها وقرر أن تباع ما يحق الشخص أن يتدخل في الموضوع. لماذا؟ لأن نائب الإمام قد يفعل، نائب الإمام قد فعله، ولا يحق لأي إنسان أن عليكم السلام أن يتعارض مع إرادة نائب الإمام، لأن نائب الإمام يعني شنو؟ يعني الإمام، إرادة نائب الإمام هي إرادة الإمام، ويد نائب الإمام هي يد الإمام، فلا يمكن لنا أن نقع في معارضته. فأصبح حكم الفقيه الأول مع الفقيه الثاني بناء على أن دليل ولاية الفقيه التوقيع الشريف، أصبح حكمهما كحكم الأب والجد. فإذا الأب أراد أن يبيع والجد أجر يجوز، الأب أراد أن يؤجر والجد أراد أن يبيع وباع يصح، لا خلاف. وأما لو كان الدليل الذي يدل على ولاية الفقيه هو الأدلة الدالة على النيابة بأن الفقيه نائب من قبل الإمام، فحال الفقيه الأول مع الفقيه الثاني حال من؟ حال النائب مع النائب. النائب الأول إذا تصرف الثاني لا يحق له أن يتصرف، لأن كأنما الإمام بنفسه تصرف، فلا يحق للثاني أن يتدخل إذا تصرف الإمام عليه السلام. هذا اختصرنا بهذه العبارة أو اختصرا بهذه العبارة. قال فقد ظهر مما ذكرنا، ماذا ظهر؟ الفرق بين الحكام، يعني من الحكام؟ يعني الفقهاء العدول. فقد ظهر مما ذكرنا الفرق بين الحكام وبين الأب والجد، لأجل الفرق بين كون كل واحد منهم حجة وبين كون كل واحد منهم نائبا. كل واحد منهم حجة، يعني شنو كل واحد منهم حجة؟ من يا باب؟ من باب التوقيع الشريط، انت حجة وهذا حجة، فإذا تصرف الأول بالمقدمات جاز للثاني أن يتصرف بالنتائج. الأول قرر البيع وعرضه للبيع وقيمه، الثاني جاء أجر، هذا حجة وهذا حجة. وأما وبين كون كل واحد منهم نائبا، يعني فيما لو كان الدليل، دليل ماذا؟ إن الفقيه نائب الإمام، نائب الإمام، فإذا تصرف الأول الثاني ما يحق له أن يتصرف، لأنه كأنما الأول بمقام، كأنما الأول بمقام الإمام. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: وربما يتوهم كونهم حينئذ كالوكلاء المتعددين، بأن بناء واحد منهم على أمر مأذون فيه لا يمنع الآخر عن تصرف مغاير لما بنى عليه الأول. نحن الآن توصلنا إلى نتيجة، حاصل النتيجة إن الفقيه الأول مع الفقيه الثاني، الأول عنده ولاية والثاني عنده ولاية. الأول ولايته لأن الإمام أرجع إليه المكلفين في التوقيع الشريف، والثاني ولايته أيضا لأن الإمام أرجع إليه المكلفين في التوقيع الشريف. فالأول حجة والثاني حجة، مثل من؟ مثل الأب والجد، كما أن الأب له حق أن يتصرف بغض النظر عن الجد، والجد له حق أن يتصرف بغض النظر عن الأب. فالجد إذا قرر شيء والأب نفذ على خلافه، ما نفذه الأب صحيح، والأب إذا قرر شيء ونفذ الجد على خلافه فما نفذه الجد صحيح، لأن الأب له ولاية والجد له ولاية. هذا أولا. وأما إذا قلنا أن الفقيه الأول ولايته لأنه نائب عن الإمام، والفقيه الثاني عند ولاية لأنه نائب عن الإمام، معناها إذا صدر فعل من الأول أو مقدمات فعل من الأول الثاني ما يحب يتدخل. ليش؟ لأن صدور الفعل من الأول كأنما صدر الفعل من نفس الإمام، هذا نائب، يده يد الإمام وقوله قول الإمام، فإذا صدر فعل منه كأنما صدر من الإمام، فالثاني ما له حق أن يعارض أو يتصرف تصرف مخالف. هذا اللي وضحناه. يقول قد يتوهم بعض العلماء بأن حكم الفقيه مو حكم النائب، كي لا يحق للثاني أن يمانع الأول ولا يحق للأول أن يمانع الثاني. يقول حكم الفقيه الأول مع الفقيه الثاني مو حكم النائب، حكم الوكيل. وإذا رجعنا إلى كتاب الوكالة ماذا نجد؟ نجد إمكانية أن يتصرف الثاني بلحاظ ما قرره الأول، أو يتصرف الأول بلحاظ ما قرره الثاني. يعني أنا عندي وكلاء اثنين، وكيل أول وكيل ثاني في بيع محصولات الزراعية، أزرع حنطة، أزرع شعير، أزرع تمر، أزرع خضروات، أزرع فواكه، وعندي وكلاء اثنين يبيعون. فإذا أجي الأول للتمر وقيمه وقرر يبيعه، أجي الثاني باعه، يصير لو ما يصير؟ يصير، لأن هذا وكيل وذاك وكيل. تصرف الأول صحيح، تصرف الثاني صحيح، إذا الأول سبق الثاني، إذا الثاني سبق الأول، ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة. فيقول قد يتوهم بأن الفقيه الأول مع الفقيه الثاني مو نائب مع نائب، حتى شو نقول؟ إذا تصرف الأول الثاني ممنوع يتصرف، لأن تصرف الأول تصرف إمام، فالثاني ما يصير يعني يعتوب أو يستعجل. فإذا قيل أن الفقيه ليس كنائب وإنما كل وكيل، انقلبت عندنا شنو؟ انقلبت عندنا الآية، انقلب الحكم. إذا بنينا على أن الفقهاء نواب، شنو الحكم؟ لا يحق لبعضهم أن يتدخل فيما وضع يده البعض الآخر عليه. إذا قلنا نواب، وإذا قلنا أن الفقهاء وكلاء، يصير يدخل بعضهم في شيء بعض لو ما يصير؟ نعم يصير. فماذا يقول الشيخ الأعظم رحمه الله؟ نواب لو وكلاء؟ يقول توهم البعض أنهم وكلاء وليسوا نوابا، توهم البعض أنهم وكلاء وليسوا نوابا، وهذا مردود. لذلك قال وربما يتوهم كونهم، يعني كون الفقهاء حينئذ كالوكلاء المتعددين، في أن بناء واحد منهم على أمر مأذون فيه، هو مأذون أن يبيع التمر، لا يمنع الآخر من تصرف مغاير لما بنى عليه الأول. الأول قال هذا التمر راح نبيعه بمئة دينار، الثاني ايش قال؟ الثاني قال هذا التمر راح نسوي دبس ونبيعه بخمسمية، نسوي دبس مثلا مية ميتين ونبيعه بخمسمية. فالأول وضع يده على التمر وعرف مقداره بالظن، شي عبروا عنه هذا بالمصطلح الفقهي، لما اجي انا بعتبر خب ما اعرف انا كم كيلو، شي عبروا عنه تخريص، يعني ظن، بالظن يقول هذا مثلا 1000 كيلو 2000 كيلو 10,000 كيلو بالظن، وقيمه وراد يبيع. اجى الثاني قال لا هذا سوي دبس، راسا اجى جناو خذاه وراح. الوكلاء هذا المعاملة بلحاظ الوكيلين صحيحة لو باطلة؟ صحيحة. هذا وكيل في أن يتصرف وذاك وكيل في أن يتصرف. الأول قرر ولم يتصرف، الثاني قرر وتصرف، ماكو معارضة، ماكو ثاني. بلي شلون نسبة بين من وبين من؟ نسبة بين الوكيل وبين النائب، مو مسألة نسبة هي، وإنما مسألة هذا مأذون، الوكيل مأذون والنائب مأذون. الوكيل لمن يكون مأذون؟ مأذون بعقد وكالة، فيكون مقيد بمن؟ فيكون الوكيل مقيد بما وكل به. شنو اللي وكل به؟ بس بيع؟ بس شراء؟ وكل في الطلاق فقط؟ دائما الوكالة شو تصير؟ ضيقة. أما لما نجي نقول النائب يده يد المنوب عنه، قوله قول المنوب عنه، لذلك النائب شو يصير؟ النائب إنسان كامل، لأن يقوم مقام المنوب عنه على نحو الإطلاق مو على نحو التقييد. يعني أقدر أنا أوكل إنسان بس يوقع مكان، بس يوقع، بس يقبض أموال، بس ينطي، فالشيء مضيق، من الممكن أن يضيق. يقول أما بالنسبة للنيابة فهي إذن عام، فالفقهاء نواب وليسوا وكلاء. ليش نواب؟ لأن الإمام لما أجينا الصبهم ما قيدنا بمن، ما قيدنا بشيء، وإنما قال وأما الحوادث الواقعة، كل الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديث. بس الفقيه لم يخلي واحد بديل عنه، شي يسميه؟ يسميه وكيل، لأن يقول هذا وكيل من قبلي، ما أدري في قبض الحقوق الشرعية، في كذا في كذا، شي يسوي له؟ يقيد تقييد. فدائما النيابة مأذونية والوكالة مأذونية، بس النيابة عامة، أما الوكالة فإنها تقيد بحجم ما يريد الموكل، يريد يوسعها أو يريد يضيقها. قال ويندفع، يعني هذا التوهم بأن الفقهاء وكلاء وليسوا نوابا، قال ويندفع بأن الوكلاء إذا قرضوا وكلاء في نفس التصرف لا في مقدماته، فما لم يتحقق التصرف من أحدهم كان الآخر مأذونا في تصرف مغاير، وإن بنى الأول وإن بنى عليه الأول ودخل فيه. يقول أولا هالعبارة ما قلت أي، ويندفع بأن الوكلاء إذا، هاي إذا اكتب عليها أولا، أولا يقول الوكلاء أو الوكيل له صورتان. الصورة الأولى الوكيل مأذون بالفعل، موكل بالفعل وليس موكلا بالمقدمات، يعني كأنما أنا الذي أزرع حنطة وشعير وتمر وزبيب وخضروات وفواكه وعندي وكلاء اثنين يبيعون. الأول أقول له أنت وكيل في أن تبيع، والثاني أنت وكيل في أن تبيع، فهم وكلاء بالبيع فقط. أما المقدمات أن يسعرون أو مثلا يقيمون أو يعرفون إيش قد هذا كم وزن الحاصل، يقول هذه كلها غير موكلين فيها، وإنما هم يبيعون فقط. فإذا جاء واحد من عندهم راد يبيع بس من باب المقدمة، شو يسوي؟ من باب المقدمة ماذا يصنع؟ يجيب واحد يقيم، يقول شأكو تصرف قبل البيع من حق الثاني أن ينقضه، لأنه يقول له أنت وكيل بالبيع فقط ولست وكيلا في غيره، فش عندك تصرف قيمت أقدر ألغي تقييمك أنا، ظنيت أنه ألف كيلو أقدر ألغي أجيب واحد لعله يراه أكثر، تريد تبيع تريد مو باع باع أرادة، تريد تبيع أنا ألغي إرادتك للبيع، لا نجففه، مثلا أكو بعض المزروعات تجفف، فإذا هي مزروعات مثلا في الصيف تباع في الشتاء مجففة سعرها يرتفع، إيش عندك قرار دون البيع؟ فمن حق الوكيل الثاني شو يسوي؟ يخترط ويعارض وينقض. نعم إذا صدر منك البيع بعد ما لحق يعارض بيعك لأنك وكيل في البيع وقد صدر، أما مقدمات البيع فلا. يقول هذا القسم الأول من أقسام الوكلاء، إذا فرضوا وكلاء في نفس التصرف يعني نفس البيع لا في مقدمات البيع، فما لم يتحقق التصرف يعني نفس البيع من أحدهم كان الآخر، يعني كان الوكيل الآخر مأذونا في تصرف مغاير. أنت تريد تبيع وموكل بالبيع وجبت مقدمات البيع كلها، جيت أنا سويت أخذت الناتج وجففته، يصير لو ما يصير؟ قال يصير، لأنك لم تعترض معه فيما وكل فيه، هو وكل في البيع وأنت قبل البيع أخذت الناتج على مود تجففه قبل البيع، فش صدر من عنده قبل البيع من مقدمات هو ليس وكيلا فيها، فلم تعارضه ولم تتشاح معه ولم يصدر منك فعل يتعارض مع فعل ما هو وكل فيه لأنه وكل في البيع ولم يبع بعده. قال كان الآخر مأذونا في تصرف مغاير وإن بنى عليه الأول، يعني وإن بنى الأول على البيع ودخل فيه في المقدمات يعني، ولكن الثاني شبيه الثاني، الثاني من حقه أن ينقض جميع المقدمات. يقول بعض الأحيان وكلاء من هذا القبيل هذا أولا، أما إذا فرضوا وكلاء هذا ثانيا، هذا ثانيا. أما إذا فرضوا وكلاء عن الشخص الواحد بحيث يكون إلزامهم كإلزامه ودخولهم في الأمر كدخوله، وفرضنا أيضا عدم دلالة دليل وكالتهم على الإذن بمخالفة نفس الموكل، هذا القسم الثاني هو أشبه بالنيابة. هذا القسم الثاني يقول ما كان وكلاء في البيع فقط دون مقدماته، لا، كأنما أنا ماذا خاطبت الوكيلين، اسمعا، يدكما يدي وقولكما قولي وفعلكما فعلي، لا تراجعوني، انت اعتبر نفسك انا، هذا خاطب الاول. والثاني اقول لي انت اعتبر نفسك انا، فكل اول ايش راح اصير عنده صلاحيات الخاصه، فاذا الاول راح يتصرف الثاني ما لحق يعترض عليه. ليش؟ لان الثاني عندما يرى الاول كانما راني ما يعترض، والثاني لما يشوف والاول لما يشوف الثاني ما يعترض على افعاله. ليش؟ لان الثاني اذا راى الاول كانما راني. هذه عبر عنها الوكاله المطلقه والاذن العام المطلق وهو اشبه بالنيابه. هنا يصير واحد يعترض على مقدمات الثاني؟ لا، لأن الأول أنا والثاني أنا أيضا. قال أما إذا فرض وكلاء عن الشخص الواحد بحيث يكون إلزامهم كإلزام الشخص الواحد ودخولهم في الأمر كدخول الشخص الواحد، وفرضنا أيضا عدم دلالة دليل وكالتهم على الإذن في مخالفة نفس الموكل. يعني شلون؟ يعني أنت وكيلي بس ما معناه تخالفني. وبعض الأحيان واحد يوكل يقول له أنت وكيل من قبلي أن تبيع ولا تراجعني، ومرة يقول له أنت وكيل من قبلي ولا تعارضني، ما تعارضني. أقول لك بيع تبيع، ما تعارضني في شيء. فلما أنصب الأول بهذا المعنى وأنصب الثاني بهذا المعنى كأنما الأول ينظر للثاني أنا ولا يعارضني، والثاني ينظر للأول أنا ولا يعارضني أيضا. قال والتعدي عما بناه عليه مباشرة أو استنابة، يعني ألزم الأول، شو أقول للأول؟ أقول لا تعارضني لا بالمباشرة ولا بالاستنابة، يعني لا تعارضني ولا تعارض النائب من قبلي. من النائب من قبلي؟ الثاني. وأنظر إلى الثاني أقول له اسمع لا تعارضني بالمباشرة ولا بالاستنابة، يعني لا تعارضني ولا تعارض منه، لا تعارض الأول بعد يقدر يعارض، لا يقدر يعارض، لأن الوكالة انصبت على هذا القيد وانصبت على هذا الشرط. قال كان حكمه حكم ما نحن فيه من غير زيادة ولا نقيصة. شنو ما نحن فيه؟ يعني أن الفقيه نائب الإمام. فإذا قلنا بأن الفقيه وكيل بهذا المعنى، يا معنى المعنى الثاني، أصبح كالنائب، فلا يحق للنائب أن يعترض على النائب الثاني ويتصرف فيما وضع النائب الثاني يده عليه، كذلك لا يصح للوكيل بالمعنى الثاني، مو الأول، المعنى الثاني المقيد المشروط، لا يصح للوكيل نفس الحالة أن يتدخل فيما في تصرفات الوكيل الأول أو مقدماته. شنو الوهم؟ يعني الوهم بين المساواة حسب الدعوة بين حكومة الفقيه وبين حكومة الوكيل، وأن الفقيه وكيل وليس بنائب. قال: والوهم إنما نشأ من ملاحظة التوكيلات المتعارفة للوكلاء المتعددين المتعلقة بنفس ذي المقدمة. فتأمل. يقول: تدري ليش بعض العلماء توهم وادعى أن الفقيه وكيل مع أن الفقيه مو وكيل؟ يقول: لماذا؟ يقول: لأن الوكالات المتعارفة مو مثل الوكالات الشرعية. الوكالة شرعا أن يوكل إنسان إنسانا في إجراء صيغة طلاق، في إجراء صيغة زواج، في إجراء مثلا عقد بيع، أن يوكل إنسان إنسانا مثلا في إجراء الوقف. يقول: فأمور ضيقة، التوكيل عادة أمور ماذا؟ ضيقة. يقول: ولكن عرفا عرفا أصبحت الوكالة أصبحت واسعة، فد إذن واسع وحق واسع على نحو الإطلاق، بأن زيد الوكيل من قبل عمر. يعني لما يصير زيد وكيل من قبل عمر، شو يصير عنده؟ صلاحيات عمر، يده يد عمر، قوله قول عمر. يقول: فلما نظرنا إلى الوكالة بمعناها الشرعي الضيق، يعني لا يمكن لنا أن نقول أن الفقيه وكيل الإمام، ولكن إذا نظرنا إلى الوكالة بمعناها العرفي الواسع من الممكن أن ماذا نقول؟ إن الفقيه وكيل الإمام. فتوهم توهم أن الفقيه وكيل وليس نائبا، منين إجا؟ من الوكالة العرفية الواسعة. يقول: وإلا هو في واقع الأمر نائب وليس وكيلا. ومن قال أنه وكيل صار عنده وهم بسبب أن الوكالات العرفية وكالات واسعة وليس ضيقة. عليكم السلام. قال: والمهموم إنما نشأ من ملاحظة التوكيلات المتعارفة للوكلاء المتعددين. إذا واحد أنقى وكالة زيد وعامر والبكر والخالد، كلهم أنقاهم وكالات متعددة واسعة، فظن المتوهم أن الفقيه نفس الحالة، فإن الإمام عليه السلام نصب أكثر من حاكم شرعي، كل فقيه عادل هو حاكم شرعي. فقالوا: من باب التوكيل المتعلقة بنفس المقدمة، يعني زيد يده يدي ولسانه لسانه، عمر نفس الحالة، بكر نفس الحالة، خالد نفس الحالة. فقالوا: هذا توكيل عرفي. فالإمام لما قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، قاعد يوكلهم، يعني يجعلهم وكلاء، كل واحد وكيل مستقل، وكأنما هو ماذا؟ هو يده يد الإمام وقوله قول الإمام. يقول: هذا هو منشأ التوهم. ثم قال: هذا كله مضافا. يعني شنو هذا كله مضافا؟ يعني لو بنينا على إمكانية القول والحكم بإمكانية أن يزاحم فقيه آخر، لو بنينا على إمكانية ذلك وعلى صحة ذلك، يقول ترى يلزم اختلال في النظام. قال: هذا كله مضافا إلى لزوم اختلال نظام المصالح المنوط إلى الحكام، سيما في مثل هذا الزمان. يا زمان، يعني زمان الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، يا سنة توفى 1281 للهجرة، يعني يتكلم بلحاظ القرن الثالث عشر الهجري. شبيه هذا الزمان؟ قال الذي شاع فيه القيام بوظائف الحكام ممن يدعي الحكومة. يقول هواي اكو يدعون الحكومة الشرعية في المدن المتعددة، خصوص في بلاد إيران في ذلك الزمان، كل مدينة بها حاكم شرعي. يقول وبعضهم ماذا؟ وبعضهم ليس بمجتهدين، لم يثبت اجتهاده. فإذا جوزنا إن الفقيه يتدخل في شؤون الفقيه الآخر قبل ما يحكم الآخر، يعني الآخر ما حكم بعده بس صدرت من عنده مقدمات، إذا جوزنا للأول أن يتصرف في مقدمات الثاني، والأول همات يدعي الاجتهاد بس يقول أنا حاكم شرعي، من حقي أن ماذا؟ من حقي أن أنقض هذه المقدمات. يقول راح يصير اختلال بالنظام، فدفعا لهذا الاختلال بالنظام هو يتصرف عن ما يقول تعال ثبت اجتهادك، ومن يقول أنت مجتهد هو مصرف ورايح، خصوصا ما لو كان له قوة أو سطوة. يقول فدفعا لهذا الاختلال بالنظام انقلهم الفقيه إذا وضع يده على بيت الأيتام، بس وضع اليد لا يحق للآخر أن يعترض، إذا أراد يبيع راد أراد أن يبيع ما يحق للآخر أن يعترض، كل فقيه يتصرف فيما تحت يده دون وجود مزاحمة من الفقيه الآخر حتى لا يصير اختلاف في النظام، خصوصا من قبل المتصدين وهم ليسوا مجتهدين، ما عندهم حكومة شرعية ولكن يدعون ذلك. فإذا الدليل الذي تمسك به الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله على عدم جواز نقض تصرفات الفقيه الأول ولو من قبل الفقيه الثاني، حتى المقدمات لا تنقضها، حتى المقدمات لا تنقضها. شنو الدليل؟ دليلان، الأول إنهم نواب والنائب لا يحق له أن يعترض على النائب الآخر، والثاني اختلال النظام. هذان هما الدليلان اللذان تمسك بهما الشيخ الأعظم الأنصار رحمه الله على إثبات ذلك. ثم قال وكيف كان؟ فقد تبين مما ذكرنا، يعني من كون ولاية الفقيه للنيابة عن الإمام، يعني ولاية الفقيه ثابتة بعنوان النيابة، فالفقيه الأول إذا تصرف بوضع اليد بالمقدمات لا يحق للفقيه الثاني أن يتدخل أو يعارض أو يتصرف. وكيف كان؟ فقد تبين مما ذكرنا عدم جواز مزاحمة فقيه لمثله في كل إلزام قولي أو فعلي يجب الرجوع فيه إلى الحاكم، أي أمر يجب الرجوع فيه إلى الحاكم ورجعنا إلى الحاكم فألزم بقول أو ألزم بفعل لا يحق لفقيه آخر أن ينقض أو يتدخل أو يتصرف. فإذا قبض مال اليتيم من شخص، من قبض الفقيه أو عين الفقيه شخصا لقبض مال اليتيم، أو جعل الفقيه رجلا ناظرا عليه يعني على اليتيم أو على مال اليتيم، فليس لغيره يعني فليس للفقيه الآخر من الحكام الشرعيين من الفقهاء العدول مخالفة نظره، نظر من؟ نظر الفقيه الأول، يعني الفقيه الأول قال زيد ناظر على الأيتام، اجى الفقيه الثاني قال لا زيد ليس ناظرا عمر ناظر، قال ما يصير، لا يحق للثاني نقض ما صدر من الأول لأن الأول نائب والنائب لا يعترض عليه لأن يده يد الإمام وفعله فعل الإمام وقوله قول الإمام لأن نظره كنظر الإمام، فلا ينقض نظر الإمام عليه السلام كما هو واضح. وأما جواز تصدي مجتهد لمرافعة تصداها مجتهد آخر قبل الحكم فيها في المرافعات إذا لم يعرض عنها بل بنى على الحكم فيها، فلأن وجوب الحكم فرع سؤال من له الحكم. هاي المسألة اللي ذكرناها أمس، وهي إذا ترافع زيد وعمر إلى فقيه عادل، ترافع في دين أو ميراث، نظر بالمسألة، استمع المدعي، استمع إلى المنكر، استمع إلى الشهود، صار عند الصورة واضحة بس ما حكم، لم يحكم حسب مقتضى القاعدة التي توصلنا إليها نحن الآن. الثاني ما لحق يتدخل حسب مقتضى القاعدة، الثاني ما لحق يتدخل. يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: حكومة ما صدرت، إلزام يعني شنو إلزام؟ ما صدر، لم يصدر من الأول إن الحق لزيد أو الحق لعمر. يقول تدرون ليش الثاني ما الحق يتدخل؟ مو من باب أكو إلزام وما الحق ينقض الإلزام، لا، يقول من باب أن زيد وعمر ترافعوا للأول، الثاني ما الحق، من باب أن زيدا وعمر لم يترافعوا للأول. يقول فإذا نظر زيد وعمر إلى الثاني، شافوا الأول سكت، نظروا إلى الثاني، قال له لأنت سمعت الدعوة فاحكم، سئلوا من حقه يجاوب لو ما من حقه، قال نعم من حقه يجاوب. فإذا أجاب بجواب يناقض ما نوى عليه الأول صح الحكم الثاني والأول ملغي، لأن حكم الحاكم في باب المرافعات فرعا يطرح عليه التساؤل، فطرح على الأول ما حكم، طرح على الثاني حكم، أي الحكمين هو الملزم به؟ زيد وعمر بالحكم الثاني، لأن الأول في قلب الأول، حكم الأول في قلب الأول، ما لنا علاقة. صحيح أكو مقدمات وأكو إشارات وأكو قرارات، بس هاي لا تقدم ولا تؤخر. لذلك قال: وأما جواز تصدي مجتهد لمرافعة تصداها مجتهد آخر، بس قبل من يصدى؟ قبل من؟ قبل الحكم، أما بعد الحكم ما يصير. قبل الحكم فيها في المرافعة إذا لم يعرض عنها، منو لم يعرض عنها؟ الأول لم يعرض بل بنى على الحكم فيها بس ما نطق به، لم يعرض وبنى على الحكم ولم ينطق بالحكم. قال فلأن، شنو فلأن؟ يعني وأما جواز تصدي فلأن، الجواز هذا تعليل، إلمن تعليل؟ تعليل الجواز. قال فلأن وجوب الحكم فرع سؤال من له الحكم، من الذي له الحكم؟ زيد وعمر. فإذا زيد وعمر سئل والثاني والثاني حكم صح الحكم. ثم قال: ثم إنه هل يشترط في ولاية غير الأب والجد ملاحظة الغبة لليتيم أم لا؟ من غير الأب والجد؟ فقيه وعدول المؤمنين. يعني السؤال الجديد: نحن قد علمنا وحكمنا بأن الأب والجد إذا تصرفا في أموال هؤلاء القصار فلا بد من أن يكون تصرفهم مقيد فيما المقيد بالمصلحة، فهل الفقيه تصرفه مقيد بالمصلحة أيضا؟ سؤال. هل المؤمن العادل عندما يتصرف بأموال القصار كذلك تصرفه مقيد بالمصلحة؟ سؤال آخر يأتي بحثه غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا. اللهم صل على